إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان حديثنا إخوة الإسلام في لقائنا السابق خواطر وجولات حول سورة النور، وقد تذاكرنا في هذه السورة أنها تدور حول بناء مجتمع عفيف حصين رزين يعرف العفة والطهارة ويعرف الحياء والإيمان. وذكرنا إخوة الإسلام أن هذه السورة عالجت ما كان عليه أمر الجاهلية من فساد اجتماعي واختلاط في الأنساب، وما كانوا عليه من هذه اللوثة ومن هذه النجاسة ومن هذا الخبث، حتى كانت هذه الصورة التي طهر الله عز وجل بها المجتمع وعالج ما كانوا عليه من هذا الانحراف الذي أودى بهم إلى هاوية سحيقة ونزل بهم إلى أحط من منزلة الحيوانات. ولنقف إخوة الإسلام مع الآيات الأولى من هذه السورة الكريمة التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ذكرنا إخوة الإسلام أن الله افتتح هذه السورة بما لم يفتتح به مثلها، بأنه أشار سبحانه وتعالى إليها بأنها سورة، والقرآن كله سور، وبه 14 من السور، لكنه يشير إلى هذه السورة على وجه الخصوص لمزيد الاعتناء والاهتمام بها، ولقد كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يوصون بهذه الصورة أن يتعلمها النساء في البيوت. فالله عز وجل يشير تأكيدا ومزيدا للاهتمام بها، سورة أنزلناها وفرضناها. وكما قلت أيضا فإن القرآن كله أنزله الله وفرضه الله، لكنه يشير إلى هذه الآيات على وجه الخصوص، لأن الله عز وجل يعلم أن هناك من يحاول أن يميل بهذه الأمة ميلا عظيما، ولأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا تمكين لهذه الأمة، أنه لا تمكين لها إلا إذا أنشئت على الطهارة والعفة، وأن أمة تعرف الانحراف والشذوذ، وأن أمة تسقط في شهواتها، وأن أمة غارقة في هذه الشهوات وفي هذا الجنس، لا يليق بها أبدا أن تكون على مسرح الأحداث، فضلا أن تقود الأمم إلى سبيل النجاة والهداية. ولذلك إخوة الإسلام، كان من العجيب أو من الملفت للنظر أو من وجه التأمل أن الله عز وجل يذكر آيات التمكين في هذه الصورة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنن لهم دينهم إلى آخر الآية. فإن الله عز وجل وعد في هذه الصورة الكريمة وبين الأسباب التي بها يمكن لعباده، وإن وجه الارتباط واضح جدا وجلي ظاهر، ذلك أنه لا تمكين ولا يمكن لهذه الأمة أن تنال أو تسير إلى أسباب التمكين طالما أنها غارقة في شهواتها وفي ملذاتها. وهذا ما علمه أعداء الأمة، هذا ما علمه اليهود عليهم لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة، هذا ما يعلمونه في كل وقت. فإنهم إذا أرادوا عندما يريدون أن يدمروا هذه الأمة فماذا يشيعون فيها؟ يشيعون فيها مجلات الجنس، يشيعون فيها، بل إنهم لأشاعوا في هذه الأمة من أنواع العقاقير ومن أنواع الحلوى ما يثير الشهوات عند الرجال والنساء على حد سواء، حتى لا يفكر الشاب ولا تفكر الفتاة إلا في الشهوات، وبهذا يملكون أكبر سلاح، وبهذا تسقط الأمة. أيضا إخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى يعلم أن نجاح هذه الدعوة إلى الله عز وجل إنما هو أولا بنجاح البيوت بالعفة والطهارة. ولذلك إخوة الإسلام، تدركون معي جيدا، عندما يحاول أعداء هذه الدعوة، عندما يحاول الشيوعيون والعلمانيون وغيرهم، عندما يحاولوا أن يضربوا ضرباتهم في هذه الدعوة، إنهم يحاولون أولا أن يشوهوا صورة الملتزمين، أن يشوهوا صورة أصحاب المساجد. يشوهوهم في ماذا؟ يشوهوهم في الأعراض، فيتهمون تلك المنتقبة أنها ما انتقبت إلا لأنها تريد الانحراف، وأنها تريد أن تتستر خلف هذا النقاب، وليس هذا بأول شأنهم، وليس هذا بأول تفكيرهم، إنما هذه سنتهم التي سنها لهم رئيسهم الأول وإمامهم القدوة في جهنم والعياذ بالله، وهو عبد الله بن أبي بن السلول، عندما طعن طعنته في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفردت الصورة صفحة واسعة حيزا كبيرا في الكلام على عائشة رضي الله تعالى عنها وفي تبرئتها من فوق سبع سماوات. سورة أنزلناها وفرضناها، وإن الله سبحانه وتعالى ليحذر هؤلاء الطغاة الذين يقفون أمام ما فرضه الله. إن الله هو الذي أنزل السورة وإن الله هو الذي فرضها. وفي هذا من الترغيب والترهيب. فيا عباد الله، إن الذي أنزل هذه السورة وفرضها هو الذي خلق العباد، وهو الذي ينزل عليهم ويفرض عليهم ما يكون سببا لهدايتهم، وما يكون سببا لرشدهم، وما يكون سببا لتمكينهم. فليس مع شرع الله خوف، وليس مع شرع الله تأخر، وليس مع شرع الله تحجر. إنما المدنية والحضارة، وإنما الرفعة والزكاة والطهارة، إنما هي في شرع الله عز وجل. وفي المقابل إخوة الإسلام، فإنه أشد التحذير لمن يخالف أمر الله عز وجل، بل إن الله عز وجل حذر في هذه السورة من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا كان هذا التحذير لمن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يخالف أمر الله عز وجل؟ وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هكذا إخوة الإسلام نجد القوة الحاسمة، نجد الآيات تنزل بكل ثقلها وبكل قوتها على هؤلاء المنحرفين الذين لا يرضون أن يعيشوا في النظافة، لا يرضون إلا بالقاذورات والخسة. لابد أن تكون هناك ضربة قوية تقع عليهم. ذلك إخوة الإسلام أن الزنا من أفحش المعاصي ومن أسوأها. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن الله عندما يحرم الزنا، بل عندما يحرم أي معصية من المعاصي، فإنما يحرم كل الأسباب التي تؤدي إليها. ولنتأمل الآية مرة ثانية: ولا تقربوا الزنا. إن الله لم يقل ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، لأن الشيطان إنما يخطو بالناس خطوات. ولذلك فإن الله يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فإنه لا يأخذ العبد هكذا ليوقعه في الزنا، وإنما يأخذه خطوة بعد خطوة. لذلك وجب على العبد أن يحرز هذه المنافذ التي يحاول الشيطان أن يتسلل من خلالها، فأن يحرز لحظاته، أي نظرات عينه، وأن يحرز خطراته ما يأتي على عقله، وأن يحرز سمعه ولسانه. ومن هنا كانت الشريعة تضع المؤمن في سياج كامل نظيف، وبينه وبين الحرام أسوار شائكة شديدة، لا يستطيع أن يقع في الزنا إلا من انتهك تلك الأسوار. فنجد أن الله سبحانه وتعالى يحرم النظر إلى من لا تحل لك، وأن الله سبحانه وتعالى يحرم الاستماع إلى الفواحش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم مصافحة الرجل للمرأة، ويحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ويحرم اختلاط الرجال بالنساء، ويحرم الدخول على النساء وهكذا. وأيضا فإن الشريعة لتأمر المرأة كذلك إذا خرجت من بيتها أن تخرج بتلك الستر، بهذا الستر الكامل الذي يدل على عفتها وحصانتها وطهارتها، وبهذا السياج النظيف. لا يمكن لإنسان أن يفكر في الزنا، ولكن إذا تحلل المرء عن ذلك شيئا بعد شيء فإنه وقع في الفاحشة والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى فقال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة أي تناهى في الفحش، بلغ الذروة في الفحش، حتى إن فحش الزنا ليستقر في القلوب، في قلوب جميع الخلائق حتى في قلوب الحيوانات. ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود حولهما فرجموهما حتى ماتا. هكذا بلغ الفحش، فحش الزنا في النفوس والعقول حتى في قلوب الحيوانات. وما دافع عن الزنا إلا شرذمة هي ساقطة وغارقة فيه. ما دافع عن الزنا في هذا العصر في أوروبا وغيرها إلا أصحاب الشهوات الغارقين في هذه الملذات. ولكن حقيقة النفوس وحقيقة ما وقر فيها إنها لتنبئ وتدل وتشير إلى فحش الزنا. يقول ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر: لم يسمي الله عز وجل الكفر والقتل وهما أعظم ذنبا من الزنا، لم يسميهما الله عز وجل بالفاحشة مثلما سمى الزنا إخوة الإسلام، وهما لعمر الله عز وجل من أعظم الفواحش. فالشرك والكفر هو من أعظم الفواحش والقتل كذلك. لكن لم تأتي الآيات نصا بتسميتهما فاحشة، ولم تأتي الآيات نصا بتسمية القتل كذلك فاحشة، ولكنها جاءت بتسمية الزنا لأن فحشه قد بلغ الذروة في العقول والنفوس ولم يعارضه أحد. فالكفر يستحسنه الكافرون، أهل الكفر يعارضون في قول الكفر فاحشة، والقاتل يتبجح وربما ظن أنه شجاع بقتله الخلائق فهو يعارض قوله فاحشة. ولكن الزنا لم يعارض فيه أحد، فقد استقر في جميع النفوس وفي جميع العقول كما ذكرت حتى في نفوس الحيوانات أنه فاحشة، بلغ الذروة فيها وبلغ النهاية فيها حتى لا يستطيع أحد أن ينكره أو يعارضه. وأيضا فإن القوى التي في النفوس قوة عاقلة مدبرة ناطقة، والقوى الثانية القوة الغضبية، والقوة الثالثة قوة الشهوة. أما القوة العاقلة المدبرة فيفسدها الكفر، وأما القوة الغضبية فيفسدها القتل، وأما قوة الشهوة فيفسدها الزنا. ولما كانت الشهوة أخص هذه القوى كان ما يفسدها أخص هذه المعاصي وأقبحها في جميع النفوس. نعم إخوة الإسلام، إن الله سماه فاحشة، بل سمى بعض مقدماته فاحشة. فلقد كانوا في الجاهلية إذا طافوا حول البيت طافوا عراه، الرجال والنساء يطوفون بالبيت عراه يقولون لا نطوف حول البيت بثياب عصينا الله فيها. وهذه من وساوس الشيطان، فإن الشيطان يحاول أن يسمن الناس الأشياء بغير أسمائها، ويحاول أن يدلل لهم على فسقهم وفجورهم بما يظنونه أنه حجة لهم أو أنه عمل طيب حسن. فإنهم كانوا يطوفون بالبيت يقولون لا نطوف حول البيت بثياب عصينا الله فيها. إذن فما النتيجة؟ النتيجة أن يتجردوا عن هذه الثياب تماما كيوم ولدتهم أمهاتهم، ويطوفون حول البيت عراة الرجال والنساء. فأنزل الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة المذكورة في هذه الآية هو طوافهم حول البيت عراة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فسمى الله عز وجل هذا التجرد من الثياب وبدو هذه العورات أمام الرجال والنساء على حد سواء، سماه الله عز وجل فاحشة، فكيف إذا كان سبيلها إلى الزنا والعياذ بالله. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء منهج وساء طريقا. ذلك أن سبيله سبيل محق ودمار وهلاك، وسبيل غضب من الله عز وجل وعذاب ونيران. فإن الله سبحانه وتعالى لما امتدح المؤمنين فقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، ذكر الله عز وجل أن من صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن الحجة من بيان المخالفة لهذه الآية، إذا كانت هذه صفات المؤمنين حفظ فروجهم، فإن الذي لا يحفظ فرجه أولا موصوف بأنه ليس من المفلحين الذين يرثون الفردوس، فهو لا يجد سبيل الفلاح أبدا. ثم ثانيا إنه من الملومين، وثالثا إنه من العادين، لأن الله امتدح المؤمنين الذين يحفظون فروجهم بأنهم غير ملومين، وأن من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أيضا إخوة الإسلام، فإن الزنا يكون سببا لنزع الإيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عبد الله بن عباس إن الإيمان لا ينزع منه حتى يكون فوقه مثل الظلة، فإن عاد عاد إليه، أي إن تاب إلى الله عز وجل. فالزنا سبب لأن ينزع منه الإيمان، وربما يكون ذلك سبب لأن يكون هذا النزع إلى الكفر والعياذ بالله. إن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا بذنب ارتكبه، لكنه إذا تمادى في هذا الزنا ربما استحله بعد ذلك، إذا استمرأ هذه الفعلة الشنيعة ربما استحله بعد ذلك فرآه حلالا وعارض حكم الله عز وجل، فيكون قد كفر بالله والعياذ بالله. لذلك فإن العلماء يقولون إن المعاصي بريد الكفر، كما أن النظر بريد الزنا. المعاصي بريد الكفر، تنادي إليه وتدعو صاحبها إليه وتأخذ به إليه، فالمعاصي تؤدي صاحبها إلى الكفر. أي إذا استحل هذه المعاصي كفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقد بين الله عز وجل في هذه الآية أعظم أنواع المعاصي. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. إن الله ذكر في هذه الآية أعظم الذنوب: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذي يليه: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذي يليه: ولا يزنون. وهذا يؤيده ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ند، الكفر بالله أعظم الذنوب. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك القتل. قال: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. هكذا رتبها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتها الآية. فما جزاء من يفعل ذلك؟ يلقى آثاما، أي يلقى الإثم والآثام والذنوب. ويرى الحسن البصري أن آثام هو واد في جهنم يلقاه صاحب هذه المعاصي، يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثبت في صحيح البخاري لرؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤيا طويلة، وفيها أن رجلان أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقا به، فكان مما رأى صلى الله عليه وسلم قال: فأتيا بي على مثل التنور ضيق من أعلاه وواسع من أسفله، قال: وإذا فيه لغة وأصوات، وإذا فيه، فنظرت فيه فإذا فيه نساء ورجال عراه، وإذا في أسفله لهيب النار، فكلما جاءت إليهم النار ضوضوا، أي على صوتهم بالبكاء والصياح، فكلما دنا منهم اللهب ضوضوا، فقلت: سبحان الله، ما هؤلاء؟ قال: انطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال له: أما النساء والعراة الذين هم في مثل التنور فهؤلاء الزناه والزواني من أمتك. يضاعف لهم العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إخوة الإسلام، وسبيل الزنا سبيل هلاك للأمة حتى لو كان فيها صالحون. ثبت في صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق صلى الله عليه وسلم بأصبعي. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. والخبث هي المعاصي على وجه العموم، والزنا على وجه الخصوص. إخوة الإسلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر جليا واضحا. ففي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا وظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالقحط، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، غلاء الأسعار وجور السلطان الظلم، ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، إلا منعوا القطر من السماء، منعوا الأمطار ومنعوا الخيرات، ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم ساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا ما ظهر هذا الفحش في قوم حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع، أي الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولقد ظهرت في مجتمعات الغرب ذلك الطاعون الرهيب، المرض الخطير الذي يهدد البشرية جميعا، ولم يظهر إلا في هذا العصر حيث أشيع في مجتمعاتهم الفاحشة والزنا، وأبيح هذا هناك كإباحة الماء والطعام، وهو ما يعرف بفقدان المناعة وما يشار إليه بالإيدز، هذا المرض الخطير الذي لم يظهر إلا في هذا العصر لأنهم أعلنوا بهذه الفاحشة وأقيمت لها مؤتمرات، وأصبح لهذه الفاحشة عندهم قوانين، أصبحت لهم قوانين عندهم هناك. فإنه من الممكن أن يزني الشاب بالفتاة وأن ينجب منها أولاد ويسمونها أولاد العزوبية، والمسؤول عن تربيتهم الجد والجد يقومون بتربية أولاد العزوبية. هكذا كانت في هذه المجتمعات، فأشيع بينهم هذا المرض الخطير الذي وصل إلى بلاد بعض بلاد الإسلام وظهر في كثير من بلاد الإسلام. ومما يؤسف أن الإعلان عندما كان يحذر عن هذا المرض الخطير كان يحذر عنه أولا ويذكر قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كان التحذير واضحا نصا جليا ظاهرا أن هذا المرض سببه الانحراف وسببه الزنا، ثم بعد ذلك غطوا على هذا الأمر الظاهر الواضح واستبدلوا هذه الآية بآية أخرى بقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإن كانت الآية تدل على المراد إلا أنها لم تكون صريحة كالآية الأولى. ومما يؤسف له بعد ذلك أنهم عندما يحذرون من هذا المرض فإنهم يذكرون في التحذير وكأنهم يبيحون للزناة أن يزنوا، وأنه هناك سبيل وصمام أمان له بأن يتخذ الوقاية الذكري حتى لا يصاب بهذا المرض وبمقروب هذا المرض. إخوة الإسلام، من هنا إخوة الإسلام كانت الآية قوية شديدة رادعة حاسمة. الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لكن السؤال، هل الإسلام يقيم هذا المجتمع، يقيم مجتمع هكذا على هذه العقوبات؟ هل الإسلام يسري في دمه إقامة العقوبات على الناس؟ حاشا وكلا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضرأوا الحدود بالشبهات، إن أدنى شبهة أمام الحد لا يقام لها الحد، ولكن لو طرق الحد استوجب العباد غضب الله عز وجل. أدنى شبهة، لا تقام الحدود حتى تثبت الإدانة والتهمة جلية واضحة لا يكون معها أدنى مثقال ذرة من شبهة. اضرأوا الحدود بالشبهات. فالإسلام لا يقيم المجتمع على العقوبات، إنما قام المجتمع على الضمير والوجدان أولا، فإنه قد قام بدور التربية والتنشئة وبيان السلوك والأخلاق الفضيلة، ثم المحاذير الواقية، التدابير الواقية والمحاذير حتى يكون المجتمع نظيف. الإسلام إنما يسوق الأمة إلى مجتمع نظيف، لكن هناك كما قلت في صدر الخطبة، هناك من لا يرضى بهذه النظافة، هناك جراثيم، فكيف تعالج؟ إن الله عز وجل عندما ذكر القتل بين أن قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. عندما يستمرئ القاتل القتل فإن هذا أمر سيكون بالنسبة له سهلا ميسورا، فمن قتل واحدا فما المانع أن يقتل الثاني والثالث والرابع وهلم جرا. وكذلك الحال في الزنا، فإن هذا المفسد جرثومة في المجتمع، تسري في المجتمع، تنخر في كيانه وتشيع الفاحشة بين أركانه، فهل يترك المجتمع النظيف هذه القاذورات، هذه النجاسة، هل يتركها هكذا بدون طهارة؟ هل يترك الطبيب الناصح لمريضه، هل يترك الطبيب العاقل غرغرينة أو سرطانا في عضو يتركه يسري ليهلك بقية كيان الجسد؟ إن من النصح وإن من الفطانة وإن من الذكاء وإن من الرأفة والرحمة أن يبتر عضو واحد ليحفظ بقية الأعضاء. من هنا فإن الله عز وجل عندما أنزل هذا الحد على هؤلاء إنما يجتث هذه الجراثيم من المجتمع ليظل المجتمع آمنا مطمئنا نظيفا طاهرا عفيفا يجري ويسوق إلى النور وإلى العفة، ويكون سبيله سبيل التمكين في الأرض. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا إخوة الإسلام أن فحش الزنا فحش جبلت عليه النفوس واعترفت به جميع المجتمعات قديما وحديثا، فهو رذيلة حتى عند الحيوانات. وذكرنا إخوة الإسلام أن الله عز وجل عندما فرض هذه الحدود إنما فرضها صيانة وحفظا للمجتمع، ولكي يجتث جراثيم الفساد عن المجتمع. ولذلك إخوة الإسلام فإن حد الزنا يعرفه الفقهاء أو يضعه الفقهاء تحت بند حق الله. فالحقوق نوعان، الحقوق نوعان، حق الله وحق العبيد أو حق العبد. حق الله عز وجل لا يحق لأحد أن يشفع فيه أو يتوسط فيه أو يتنازل عنه أو يبرئ صاحبه منه أو نحو ذلك، فإنه حق الله. أما حق العبد وهو ما خوله الله عز وجل للعبد للتصرف، فإن له الحق أن يختار على حسب ما أعطاه الله عز وجل. فإن القتل جعل الله عز وجل لولي المقتول سلطانا، فالقتل من حق العبد، لهم الحق أن يقتصوا، ولهم الحق أن يأخذوا الدية، ولهم الحق أن يعفوا. أما الزنا فليس لأحد أن يعفو عن الزاني أو الزانية، ليس لأحد حتى لو كان أقرب الأقربين، ليس لأحد حتى لو كان الحاكم نفسه إذا رفع الأمر إليه أي إلى القضاء وثبتت الأدلة، ليس لأحد أن يتورع عن إقامة الحد أو يتدخل عن إقامة الحد أو يشفع فيه، فإن هذا حق الله عز وجل. وإن شفاعة فيه أو الرأفة فيه إنما هي قص على المجتمع كله، إن الذي يحاول أن يشفع أو يهون من هذه الحقوق ومن هذه الحدود التي فرضها الله عز وجل زاعما الرأفة والرحمة بهم، فإنما هو من أقصى الناس وأعتى الناس وأغلظ الناس قلبا، لأنه يقسو على الجماعة المسلمة كلها، يقسو على المجتمع كله عندما يطرق جرثومة تنخر في كيانه. فهذا حق الله عز وجل. لذلك إخوة الإسلام، إذا كانت هناك المجتمعات الأخرى تعترف بأنه رذيلة إلا أنها لا تعتبره جريمة، لا تعتبر الزنا جريمة، وإن كان عندهم رذيلة تكافحه رجال الآداب، لكنهم لا يعتبرونه جريمة إلا إذا كان معه الإكراه، لا يعتبرون الزنا جريمة إلا إذا كان بالإكراه، أو إذا أقام الزوج الدعوة على الزوجة. أما الإسلام فليس الأمر عنده كذلك، ليس الشأن للزوج ولا للزوجة ولا للزاني ولا للزانية، إنما الشأن لله عز وجل، الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي فرض الحد. لذلك إخوة الإسلام فإن الله يقول لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، والله عز وجل الذي أمرنا بالرحمة والرأفة وبين أنه ما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، يأمرنا هنا، ينهانا الله عز وجل هنا بما يأمرنا به الشيطان، لا تأخذكم بهما رأفة، لأن كوننا تأخذنا الرأفة بهم هذه ليس إنما هي رأفة مصنوعة مصطنعة، سببها انحراف في العقول وطمس في الفطر. ولو تأمل العبد الحقيقة لرأى أنه إنما قاس عليه أي على هذا الجاني، وقاس على المجتمع كله. ومن هنا إخوة الإسلام فإن حدود الله عز وجل قائمة قائمة، حدود الله عز وجل قائمة قائمة، لكن لابد أن تعلم أن حدود الله عز وجل قسمان، حدود الله قسمان، الحد الأول أو القسم الأول حدود شرعية، والقسم الثاني حدود قدرية. أما القسم الأول فقد بينه الله عز وجل، بين الحدود وكيف تقام وكيف تكون وعلى من ومن الذي يقيمها، فهذه الحدود موقول أمرها إلى الحكام، هم الذين يقيمون هذه الحدود، ومعلق في رقابهم تعطيلهم لهذه الحدود. ثانيا أن هذه الحدود لا تقام إلا على من ارتكب الجريمة، إلا على من ارتكب الذنب، فمن سرق
قطعت يده، يده هو، هو الذي سرق. لا تقطع يد ولده مثلا، او لا يقطع ولد اباه، وقد يكون ولده معتوها فيقال نقطع يده لانه لا قيمة له، او والده قد بلغ من الشيخوخة ما بلغ، لكن لا يقام الحد الا على من باشر الجريمة، هو الذي سرق، هو الذي تقطع يده، هو الذي زنى، هو الذي يجلد او يرجم. اما الحدود القدرية تكون متى؟ اذا لم يقم الناس الحدود الشرعية، اذا لم يقيموا حدود الله عز وجل، فان الذي يتولى انزال الحدود القدرية هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ان الله يغار، ان الله يغار، وغيرة الله ان تؤتى محارمه، فلا يترك الله عز وجل الامر هكذا يعصى ولا تقام الحدود دون ان ينزل حدودا من عنده. لذلك سمعنا في الحديث ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا ظهر فيهم الاوجاع، الطاعون والاوجاع. الحدود القدرية ينزلها الله عز وجل، والحدود القدرية حدود عامة، الحدود القدرية حدود عامة. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث، فالهلاك ينزل هلاكا عاما. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالبلاء إذا نزل عم. ومن عجيب الأمر إخوة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل الهلاك، إذا أذن بإنزال هلاك بالناس، لا ينزل هلاكه مرة واحدة، إنما يأخذهم بالبأساء والضراء، يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يأخذهم مرة هكذا ومرة هكذا، مرة بالزلازل ومرة بالسيول ومرة بالقحط ومرة ومرة. فإذا استكانوا لله عز وجل كان وبها، وإذا قست قلوبهم. قال تعالى فلما قست قلوبهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظر كيف يأتي أمر الله عز وجل وكيف يأتي الهلاك. هذه سنة من سنن الله الكونية. إذا قست القلوب بعد هذه الإنذارات من الله عز وجل، إذا قست القلوب وإذا استمعت إلى هذه الحوادث بلهو ولعب، كما قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، إلا استمعوه وهم يلعبون. الكل يمر به الحدث كما كان، ثم يجلسون حلقا حلقا يتحدثون ويتفكهون وينتظرون الأخبار والأحداث، ماذا سقط هنا ومن مات وما قوة الزلزال وما وما. ولكن هل رجفت القلوب كما رجفت الأرض؟ هل رجفت القلوب لله عز وجل؟ هل استكانت؟ هل خضعت؟ هل تابت وأنابت إلى الله عز وجل؟ هل قام العباد سجلا رقعا لله؟ إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالأجساد لاعبة والقلوب لاهية. قال الله عز وجل يبين سنته الكونية عندما تقسو القلوب أمام هذه الإنذارات. فتحنا فلما قست قلوبهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يفتح الله عز وجل عليهم من أبواب الدنيا ومن أبواب الخيرات والنعيم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وتعلقت القلوب بهذه الدنيا وتعلقت النفوس بها واطمأنت إليها وسكنت إليها وذلك ليزداد عليها العذاب، أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة، جاء العذاب فجأة، فلا يستطيع أحد الخلاص أو المناص أو الهروب. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون لا يجدون سبيلا للنجاة. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. القول يولول ويصرخ: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولكن متى، ولكن متى؟ إذا أذن الله عز وجل بهلاك قوم، إذا أذن الله بهلاك قوم فلا تنفع التوبة عندها، لا تنفع التوبة عندها. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، أي عند نزول الهلاك والبأس من الله. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، هذه سنن الله الكونية يا إخوة الإسلام. هذا إنذار من الله عز وجل وتحذير من الله عز وجل، وسبب ذلك أن الناس انحرفت عن شرع الله، وأن الناس انحرفت عن منهج الله. وقد حذر الله عز وجل الخلائق حكاما ومحكومين: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى أقوم السبل. اللهم وفق هذه الأمة إلى أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا إلى دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم كن لهم نصيرا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وأيدهم بمدد من عندك. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجعلهم نقمة على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود ومن ثبتهم، اللهم عليك باليهود ومن يشيعهم. اللهم دمرهم تدميرا وخذهم كما خذت عادا وثمود، وسلط عليهم سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم طهر المسجد الأقصى من أرجاسهم يا رب العالمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حظيرة الإسلام منهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان، تحت كل سماء وفوق كل أرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.